لا شريك له، أشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله، قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحير ما اشتهر. هنا يقول: ثم أبو طالب العم كفل. نعم، أطلقت كتب السيرة على ذكر ذلك، أنه بعد وفاة جده عبد المطلب أوصى بأن يتولى كفالته عم العم أبو طالب الذي هو شقيق لأبيه، شقيق لأبيه، فأمهما امرأة مخزومية، فهو أخ له شقيق من أب وأم. ولكن هذا ليس له سند صحيح، وإنما ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون سند، وذكره ابن سعد في كتابه الطبقات من طريق شيخه الواقدي محمد بن عمر ابن واقد الواقدي، وهو كذاب وضاع كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره. لكن هذا مشهور في كتب السيرة، أن يعني بهذا الترتيب، أنه بعد 8 سنوات مات وأوصى عند هذه الفقرة، وإلا لا شك أنه هو الذي كفله، هو الذي كفله بالأدلة التي في الصحيح. لكن أن عبد المطلب أوصى عند حضور أجله بأن يتكفل به عمه أبو طالب، هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون سند، ورواه ابن سعد في كتابه الطبقات لكن من طريق الواقدي محمد بن عمر، وهو كذاب وضاع. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، تكفل أبو طالب بخدمته وقد أحبه حبا عظيما، وقام بخدمته، حتى أنه ذكر أمورا عجيبة، أنه كان لا يأكل إلا معه، ولا ينام إلا وهو بجواره، من هذه الأشياء التي ذكروها، وذكر ابن إسحاق ابن سعد في كتاب الطبقات أيضا من طريق محمد ابن عمر الواقدي. فعلى كل هناك يعني قصص وحكايات تدل على اهتمام وعناية أبي طالب بابن أخيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل هذه النصرة وهذا القيام وهذه العناية، سأل العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن عمك قد كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحديث وهو في الصحيحين يدل دلالة واضحة على أن أبا طالب قدم شيئا كبيرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن عمك أبا طالب كان ينصرك ويحوطك ويفعل، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب، فقبل الله شفاعته، وهذا خاص بأبي طالب، وإلا فالشفاعة لا تنفع المشرك والكافر. معلوم أن أبا طالب مات على الكفر ومات على الشرك، لكن هذا يستثنى من عموم الأدلة في أن الكافر لا ينتفع بشفاعة الشافعين، هذا مستثنى بالدليل. وذكر ابن كثير رحمه الله في موضع من كتابه التفسير أنه من عظيم تقدير الله سبحانه وتعالى ولطفه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل أبا طالب على ملة أهل مكة على الكفر والشرك ومات على ذلك. قال: لوجود معنى كلامه، لوجود الشيء المشترك بينه وبين كفار مكة، هابوه وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلامه احتراما لأبي طالب، لأنه كان على دين آبائهم وأجدادهم. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحيرا ما اشتهر. رحلته صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام ذكروا أنها كان وله من العمر 9 سنوات، وقيل 10 سنوات، وقيل 12 سنة، باختلاف الروايات، وليس هناك شيء ثابت، وليس هناك شيء ثابت، لكن اختلفت الروايات وكلها لا تصح كم كان له من العمر صلى الله عليه وسلم حينما رحل الرحلة الأولى إلى الشام، فقيل 9، وقيل 10، وقيل 12 سنة، وليس هناك شيء ثابت في ذلك. قال: ثم إلى الشام رحل، يعني أن من عناية أبي طالب بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخوفا عليه، كان ولدا صغيرا ولم يتركه في مكة، وإنما لخوف عليه اصطحبه معه في رحلته التجارية إلى الشام. وكان من وهذا يعني كونه خرج ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12 كما تقدم، وكان من أمري بحيرة ما اشتهر. قصة بحيرة الراهب رواها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل، وغيرهم رووا هذه القصة بطولها. وخلاصة هذه القصة أن أبا طالب خرج إلى الشام مع أشراف من قريش، وأخذ معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صغيرا. فلما نزلوا في المحل الذي فيه هذا بحيرة الراهب، كان من قبل يمرون عليه ولا يخرج، ففي هذه المرة خرج وجعل يتفقدهم ويمشي بينهم، حتى وقف على هذا الغلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا رسول رب العالمين، هذا رحمة للعالمين، هذا كذا وكذا، جعل يخبرهم أنه رسول أرسله الله وسيكون له شأن. قالوا له: ما حلمك بذلك؟ قال: لما جئتم ما بقي حجر ولا شجر إلا وسجد لهذا الغلام. قال: وهذا لا يكون إلا لنبي. ثم ذهب لحاجته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية، وإذا بغمامة تظله، يعني يمشي وغمامة فوق رأسه، فوصل إلى الموضع الذي فيه الناس، وكانوا قد استظلوا في الشجرة، وجلس من غير ظل، فمال ظل الشجرة إليه. قال: انظروا، جاء على غمامة ومال ظل الشجرة إليه. قال: وأنا أعرفه بخاتم النبوة في كتفه. ثم جعل يحذر أبا طالب من أن يأخذه إلى بلاد الروم، فإنهم إذا عرفوه بصفته سيقتلونه. بينما هم كذلك، إذ جاء 7 من الروم فقالوا لبحيرة: هذا الشهر سيخرج نبي ونحن مرسلون يعني بقتله أو بهذا المعنى. فقال لهم: أرأيتم لو أراد الله شيئا هل تستطيعون أن تردوه؟ قالوا: لا. فقال هذا والنبي، جلسوا بايعوه، جلسوا معه، ثم رجع أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوده الكعك، إلى آخر القصة. هذه القصة غريبة، رواها من تقدم وصححها عدد من الأئمة، واستنكرها بعض الأئمة منهم الإمام الناقد الذهبي رحمه الله، في تعليقه على المستدرك للحاكم قال: أظنه موضوعا وبعضه باطل. قال: أظنه موضوعا وبعضه باطل. ويقول في السيرة النبوية: هذا حديث منكر جدا. ثم ذكر شيئا من وجوه النكارة في هذا الحديث، قال: هذا حديث منكر جدا. ثم ذكر وجوه النكارة من الأشياء يعني التي ذكرها وهي جديرة بأن تذكر وبأن لا تنسى، يقول هذا حدث كبير، فلماذا هذا الحدث لم تتناقله قريش ولم يذكره هؤلاء الأشياخ؟ ولماذا هذا الموقف لم يؤثر في أبي طالب ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أبا طالب بهذا الموقف وكان حريصا على إسلامه، فذكر وأمورا يعني تدل على نكارة الحديث. فالذي يظهر والله أعلم أنه كما ذكر العلامة الذهبي رحمه الله أنه خبر منكر. وأيضا ممن ذهب إلى نكارته ابن سيد الناس في كتابه في رسالته في السيرة عيون الأثر، ابن سيد الناس، هناك من أنكر بعض الجزئيات في الحديث الطويل، منهم العلامة ابن القيم ذكر أبي بكر الصديق وبلال، قالوا هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون. فالحاصل أن هذه القصة هي ضعيفة ومنكرة، وهي مشهورة جدا في كتب السيرة، فجزى الله خيرا من نبه وأحال على كلام العلماء في بيان ضعف هذه الحكاية. بل حتى بعضهم بعض المستشرقين المعاصرين استنبط من هذه القصة، قالوا محمد، قال هذا المستشرق المعاصر، قال محمد يعني لما لقي بحيرة الراهب تعلم منه يومئذ الأمور التي أتى بها ونسبها إلى الوحي. فرد عليه العلماء، انظروا استنبط من هذه الحكاية الباطلة هذا الأمر. وأيضا بحيرة نفسه اختلفوا في ذكر اسمه، فمنهم من قال جرجس جيم وراء وجيم وسين، منهم من زاد ياء بعد الجيم جرجيس أو جرجس، ومنهم من قال بالسين سرجيس أو سرجس، منهم من قال هو يهودي، منهم من قال هو نصراني. فالذي يظهر أنه لا وجود لهذه الشخصية ولا صحة لهذه الحكاية. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.